عز وجل يقول: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالبسملة إذن يقرأها الإمام سرا، أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جهرا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في قراءة البسملة وآيات الفاتحة أن نقطعها آية آية، كما ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن قطعه آية آية ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر الفاتحة. فلا بد من أن يقف على رأس الآية يأخذ نفسا ليطمئن في قراءته، ولا يضطرب ولا يستعجل، فإن الاستعجال في القراءة ينافي الأمر الوارد في القرآن، ألا وهو قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم يسن بعد الفاتحة أن يختمها بقوله آمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك بعد الفاتحة، وأمر من خلفه أن يقولوها إذا قال الإمام. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا كانت الصلاة جهرية فقد ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر بآمين، ولم يثبت ذلك في حق المقتدين. وهذا المذهب كما يبدو لي هو أعدل المذاهب وأقربها إلى السنة، فإن بعض المذاهب تذهب إلى أنه لا يقول آمين الإمام إطلاقا ولا المقتدون، وبعضها تذهب إلى أن الإمام يقول ذلك سرا والمقتدون كذلك بالتالي سرا. ويذهب مذهب الإمام الشافعي الذي عليه أصحابه اليوم إلى أن الإمام والمأمومين جميعا يجهرون بآمين، ولكن مذهب الإمام الشافعي نفسه الجديد الذي صرح به في كتابه الأم هو أن الإمام يجهر بالتأمين خلافا للمقتدين. هذا المذهب هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة، لأنه ثبت جهره عليه السلام بالتأمين ولم يثبت جهر المقتدين خلفه بالتأمين. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة مع التأمين سن في حق كل مصل أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، وخاصة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يختلف باختلاف الصلوات كما هو مفصل في أمهات الكتب الفقهية والحديثية، وبصورة خاصة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فمن شاء التوسع فعليه بهذا الكتاب أو غيره. وبعد أن يفرغ الإمام من قراءة القرآن كله في الركعة يكبر رافعا يديه كما رفع يديه في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. وركن يديه هنا ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند رفع الرأس من الركوع، ولم يأتي حديث صحيح يوجب ترك الرفع في هذين الموطنين. ولذلك أقول إن بقاء الاختلاف في سنية الرفع في هذين الموطنين ما هو سببه؟ إلا تعصب الناس لمذاهبهم، وإلا كيف يسوغ للمسلم بعد أن يعلم ثبوت الرفع في هذين المكانين في أكثر من 20 حديثا عن أكثر من 20 صحابيا كلهم صرحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فكيف يجوز له أن يدع الرفع في هذين المحلين؟ لا لشيء إلا لأنه ورد عن عبد الله بن مسعود انه قال لاصحابه انا اصلي لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه عند تكبيره الاحرام ثم لم يعد. هذا الحديث هو كل رأسمان النفاق الذين ينقون سنية رفع اليدين عند ركوع وعند رفع به، وهذا من عجائب الإصرار على مخالفة السنة، فإن هؤلاء النفاق هم مع العلماء كلهم الذين قرروا تلك القاعدة الأصولية التي تقول المثبت مقدم على النافي. إذا جاء خبران صحيحان أحدهما يثبت أمرا والآخر ينفيه فالمثبت مقدم على النافي. وجاء الإمام البخاري على ذلك بمثل معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما حج حجة الوداع، فقد اختلف الصحابة هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة أو لا، فجاء الخبر صحيحا من رواية بلال وفي من نقل عبد الله بن عمر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بين العمودين. ثم جاء خبر آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة ولم يصلي في جوفها، وإنما صلى خارجا منها مستقبلا لها. فهذا خبر ابن عباس ينفي وخبر بلال يثبت، فبماذا فبأي الخبرين أخذ أهل العلم؟ أخذوا بخبر بلال المثبت، ذلك لأن المثبت مقدم على الناس عندهم جميعا، وما ذلك إلا لأن المثبت أحاط بعلم لم يحس به ذلك النافي، ولهذا اتفقوا على هذه الجملة المثبت مقدم على النافي. فلو افترضنا أن ابن مسعود لم يخالفه إلا فرد واحد من الصحابة، هذا الفرد أثبت الرفع عند الركوع ورفع منه، أما ابن مسعود فنفى، فينبغي أن يقال بناء على ما سبق من القاعدة المثبت مقدم على النافي، فكيف وقد اتفق أكثر من 20 صحابيا على إثبات الرفع هذا عند الركوع والرفع منه، خلافا لما نفى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لذلك كان من الواجب على المسلم أن يثبت هذه السنة وأن يعمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تحقيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد علمنا من إخبار هؤلاء الصحابة الأجلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فينبغي إذا صلينا أن نرفع أيدينا جميعا، وبذلك نقضي على ظاهرة من ظواهر الخلاف التي تشاهد بين المسلمين، بعضهم لا يرفع وبعضهم يرفع. وفي الركوع نعلم أن السن الاطمئنان في الركوع بنحو 3 تسبيحات، وكلما أكثر وأطال الركوع كان أفضل، إلا أن يكون إماما فهو ملزم حين ذاك بأن لا يطيل أكثر من إطالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا لا ينبغي له أن يخفف الصلاة تخفيفا يخل بالاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. فهذا نص صحيح صريح في نفي صلاة من لا يطمئن في الركوع والسجود، ونفي الصلاة يعني بطلانها. فإذا كان يصلي بلالا فلا بد من الاطمئنان بنحو تسبيحتين أو 3، أما إذا صلى وحده فعليه أن يطيل ما شاء، لكن كما قلنا ونكرر التنبيه على ما قلنا، لا ينبغي نخفف مراعاة للناس، لأن مراعاة الناس بالتخفيف لا حدود لها. وإلى هذه الحقيقة أشار عبد الله بن عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنهما حينما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا في صلاة الفجر بالصافات صفا وإن كان لا يخفف عنا، أو كما قال كان يؤمهم. الآن تذكرت لفظ الحديث، قال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يؤمنا في صلاة الفجر بالصافات صفا، كأنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يأمر بالتخفيف ما كان ليخالف فعله قوله، ولذلك فهو يشير إلى أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الصافات في صلاة الفجر لا ينافي التخفيف. لذلك لا ينبغي أن نحمل قوله عليه السلام: إن منكم لمنفرين إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والصغير والمريض ولا الحاجة. لا ينبغي مفسر هذا الحديث بالتخفيف الغير مطلوب، غير مقيد بالسنة باتباع السنة، وإلا عاد الأمر فوضى، وربما يأتي زمان يطلب المبتدئون من الإمام أن يقرأ بهم فقط بفاتحة الكتاب ويحتج بمثل هذا الحديث. فالحجة عليه حينئذ هو السنة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمنا بالصافات صفا. ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على معاذ بن جبل إطالته الصلاة حتى خرج من صلاة ذلك الرجل صاحب النواضع، أمره عليه السلام أن يقرأ بعد الفاتحة بالشمس والضحاها ونحو ذلك في صلاة العشاء، ولم يأمره بأن يقتصر فقط على الفاتحة، مع العلم أن الاقتصار عليها يجزي في الصلاة لأنها هي الركن، أما القراءة بعدها فهي سنة. فالخلاصة أنه بعد أن يقرأ الإمام ما تيسر له من القرآن يكبر رافعا يديه ثم يسبح على الأقل ثلاث تسبيحات تحقيقا لإطمئنان، ولا يخفف أكثر من ذلك مراعاة للمبتدئين خلفه، ثم يرفع يديه أيضا مكبرا ورافعا، يرفع يديه مكبرا كما ذكرنا، ويتابع الصلاة على نحو المذكور في مطولات الكتب. فلما قام القدر ورفع بها صوته. فهذا الحديث الذي يرويه لنا وائل التفجر نأخذ منه أمرين اثنين: أحدهما بمنظور الحديث، والآخر بفحواه ومضمونه. أما منظوره فهو أن الرسول عليه السلام جهر بآمين، فالسنة مثلا أن يجهر الإمام بآمين. وأما ما يفهم من فحوى الحديث هو أن المقتدين لا يجهرون بآمين، لأنه لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجهرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهره لما اقتصر وائل على إخبارنا بجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ولا قال جهر هو وأصحابه كما جاء في حديث أبي هريرة في سنن ابن ماجه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال آمين رفع بها صوته ورفع بها من خلفه أصواتهم حتى أن للمسجد لجة. فلو كان هذا الحديث الذي يرواه ابن مانع عن ابي هريره اسناده ضعيف لا تقوم به حجه. فلو كان وائل بن حجر سمع ايضا اصحاب النبي يرفعون صوته بامين كما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقتضى بحسن الظن به من حيث النقل اولا ومن حيث حسن حفظه ثانيا قول المقتدين بامين كلمه بناء على عموم قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي. فذكر بعض الاخوان الاساتذه هنا انه ما دام هناك نص عام صلوا كما رايتموني اصلي، وما دام اننا اثبتنا ان الرسول عليه السلام كان يجهر بامين، فاذا علينا نحن في حاله الاقتداء به ان نجهر بامين. فكان الجواب ان جهر المقتدين بامين لم يكن واقعا من الصحابه الذين كانوا يصلون وراء النبي، بدليل ان وائل بن حجر انما روى لنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بامين، ولم يروي لنا جهر اتباعه من بعده من خلفه بامين. فدل على ان هناك فرقا بين الامام فيجهر بامين وبين المقتدين فلا يجهرون بامين.